هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى المبارك، وسلطات الاحتلال تطمس أجزاء واسعة من المقبرة اليوسفية. هيئة شؤون الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسرى المضربين، ومحامي الأسير الفسفوس يؤكد أنه بات أقرب للموت السريري. جرافات الاحتلال تسوي منزل المقدسي محمد الحروب أرضا في جبل المكبر، وتشرد عائلته وتهدم منزلا شرق مدينة يطا بالخليل. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن 126 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان. في القدس أيضا، واصلت طواقم الاحتلال أعمال التهويد بالمقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة لليوم العاشر على التوالي. وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة إن طواقم بلدية الاحتلال واصلت اليوم أعمال التهويد بالمقبرة اليوسفية، وغطت جزءا كبيرا منها بالعشب الصناعي لإتمام عملية طمس معالمها التاريخية بهدف إقامة حديقة عامة. وتسعى سلطات الاحتلال إلى تحويل المقبرة وتسعى سلطات الاحتلال تحويل المقبرة إلى حديقة كجزء مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة وتنظيم مسار للمستوطنين والسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها. أطلق مقاومون فجر الأربعاء النار اتجاه قوات الاحتلال قرب قبر يوسف شرق نابلس شمال الضفة المحتلة. جاء ذلك بعد اندلاع مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة لتأمين الحماية لمئات المستوطنين خلال اقتحامهم قبر يوسف بحجة أدائهم طقوسهم التلمودية. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
نابلس أو كما تحب أن تسمى جبل النار، وإن أطفئ يوما بفعل ماء قذر أراد لها النهاية، تعود مجددا وفي عينيها الغضب، تشعل الأرض ونيرانها تصوب نحو المعتدين.
بلش معانا برصاص مطاطي ومسيل الدموع وما أرهبنا هذا الإشي، وطقوا علينا برضو رصاص حي برضو ما برهبنا هذا الإشي، بدل ما نهرب رضينا عليهم الرصاص نفس الرصاص.
بعد أن كبلت يد المقاومة في عهد التنسيق الأمني وبات حمل السلاح جريمة يعاقب عليها القانون، تجرأ المستوطنون على نابلس واختلقوا قبرا ليزوروه، فباتت المدينة على موعد مع ألم أسبوعي اسمه اقتحام المستوطنين لقبر يوسف مع ليل طويل من التخريب. تخريب حول حياة دمشق الصغرى إلى كابوس، فقررت ألا تستسلم. ليلة كان يظنها الاحتلال هادئة كالعادة، فاقتحم المدينة لتأمين دخول المستوطنين، فما وجدوا من نابلس إلا العزيمة. عشرة الشبان تجمعوا على المدخل الرئيس وأشعلوا النيران في الإطارات المطاطية وتجهزوا لرشق جنود الاحتلال بالحجارة وقنابل المولوتوف، غير أن مقاومين آخرين زادوا الليلة رعبا على العدو حين أطلقوا النار نحو الجنود. تحت وابل من الحجارة والرصاص وصل الجنود والمستوطنون أخيرا إلى قبر يوسف، وصول لا بقاء حين فروا هاربين من جحيم انتظرهم، ما سيجعلهم يفكرون بدل المرة ألفا إن أرادوا دخول جبل، فكيف إن كان جبلا من نار؟
إلى ملف الحركة الأسيرة، يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وسط تحذيرات من تداعيات التدهور الصحي الخطير لهم، خاصة الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسم اللذين تجاوزا اليوم 100 في معركة الإرادة وهما في أحوال صحية حرجة جدا، تبقي الخشية كبيرة من استشهاد أحدهم نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إهمال قضيتهم، وذلك في ظل انتظار نتائج جلسة المحاكمة التي ستنظر في تثبيت الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش من عدمه. يأتي ذلك في ظل استمرار إدارة السجون بسياسة الإهمال الطبي ضد الأسرة، خاصة المرضى منهم وعلى رأسهم الأسيران شادي أبو عكر وعبد الباسط معطان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
إلى متى سيصمد هذا الجسد أمام وقف الإمداد عنه؟ 3 أشهر لم تكن كافية لردع الاحتلال. الأسيران الفسفوس والقواسمي أوقعا في القلب مشاهد مؤلمة بعدما تجاوزا 100 يوم في الإضراب عن الطعام. ليس كل طعام يدخل الفم، هكذا كانت رؤيتهم لمشروعهم الطويل في الحرية. وإلى جانبهم 4 أسرى آخرين كلهم بأوضاع صحية تنذر بالخطر الشديد مع تفاوت حالاتهم، ولحظة الشهادة غير بعيدة عن أحد منهم، إلا أنها الأقرب من الأسير الفسفوس، الأسير الذي يقف في أعلى الهرم بأكثر من 110 أيام وبحالة تسمى طبيا موتا سريريا، سبقها فقدانه الشعور بالنصف السفلي من جسده نتيجة مشكلة في الجهاز العصبي التي أثرت بطبيعة الحال على قدرته الكاملة على الإبصار، إضافة إلى هزال وآلام شديدة في المفاصل. كل ذلك لم يستجلب أي رغبة في إنهاء الإضراب كما يأمل الكيان، وهو الذي وضع قضية الإضراب أمامه قاصدا القضاء عليها من أساسها، وبتأكيد الأسير الفسفوس أنه مستمر في إضرابه بلا تردد. يصطف إلى جانبه الأسير مقداد القواسمي، حاله لم يكن أفضل، إنما يعاني من تسمم بالدم ومشاكل في القلب والرئتين والكلى والكبد، مع تأثيرات على قدرته على الحركة والبصر والكلام. ومن المنطلق ذاته، نقلت سلطات الاحتلال الأسير المضرب عن الطعام عياد الهريمي من سجن عوفر إلى ما تسمى عيادة سجن الرملة، وقد ساء وضعه الصحي بعدما تخطى اليوم 40 في معركته. حالة طوارئ إذن تنذر بها أجساد الأسرى المضربين، وقد تنسحب على غير المضربين منهم، فلا استثناء إسرائيلي في تطبيق سياسة الإهمال الطبي، بل كانت السياسة الأجدر التي تلبي تطلعات إدارة السجون في الإجهاز على أرواح الأسرى عبر تفشي الأمراض في أجسادهم بشكل مبرمج ومقصود، تمعن الانتهاك بحقهم خاصة المرضى منهم. وأضرار بالغة أصابت الأسيرين شادي أبو عكر وعبد الباسط معطان. فالأسير الأول أبو عكر موجود في العزل الإفرادي في عيادة سجن الرملة، لكنه يتنقل على كرسي متحرك ومصاب بفقدان مزمن للتوازن، مصحوبا ذلك بأوجاع عامة وهزال ونقص في الفيتامينات، ولم يسمح بتشخيص حالته، كما أنه بالتالي لم يتلقى العلاج لها. أما الأسير معطان فيعاني من سرطان القولون والغدد، وهو موجود حاليا في سجن عوفر بعدما وصلت حالته إلى مرحلة متقدمة بفعل الإهمال الطبي، وقد باتت غير نافعة عملية الاستئصال التي أجراها سابقا. تعكس انتهاكات الاحتلال صورة الأسير حسين مسالمة الذي ارتقى نتيجة مرضين، أحدهما الاحتلال وآخرهما السرطان، وقد كانا من حيث الفاعلية مترادفين متطابقين في القتل البطيء والجريمة الصامتة صمت القبور.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. في إطار الدعم والإسناد الشعبي للأسرى، نظمت الأطر الطلابية في جامعة بيزيت وقفة داخل الحرم الجامعي شارك فيها طلبة الجامعة. وفي وقت سابق نظمت عوائل ومؤسسات الأسرى اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، في وقت تتجاهل فيه سلطات الاحتلال الوضع الصحي للأسرى المضربين. الزميل شوقي سعيد والتقرير التالي.
استمرار للحراك المساند للحركة الأسيرة في معاركها ضد السجان الصهيوني، ولا سيما الأسرى المضربين عن الطعام رفض للاعتقال الإداري، شهدت محافظة رام الله والبيرة فعاليات عدة تعبيرا عن حالة الدعم والمؤازرة لأبطال الحرية، حيث شاركت عوائل الأسرى ومؤسساتهم في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في ظل تصعيد محتمل داخل السجون.
هناك خطر داهم على حياتهم، بالتالي اليوم هم في حالة أكثر خطورة، ممكن أن يستشهد أي منهم في أي لحظة، ولذلك الجميع مدعو الآن إلى العمل من أجل إنقاذ حياتهم وليس فقط من أجل ضمان الانتصار لهم.
أما هنا في جامعة بيرزيت فقد نظمت الحركة الطلابية فعالية حاشدة للتعبير عن التضامن والإسناد للمضربين عن الطعام من الأسرى. الوقفة التي تحدث فيها ممثلو الأطر الطلابية أكد جميعهم أن قضية الأسرى قضية جامعة بحاجة إلى مزيد من الالتفاف الحقيقي وضغط ميداني على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب أبطال الأمعاء الخاوية.
لأسرانا ولأهاليهم أننا ما زلنا معكم، وأن جامعة بيرزيت هي الطليعة في تحرير أسرانا، والدفاع عنهم والوقوف بجانبهم.
دعم وإسناد الأسرى للمعركة البطولية اللي بيخدوها واللي هم فيها كل يوم بقارع الاحتلال لأجل نيل حريتهم وتحقيق حريتنا.
ويواصل 6 أسرى إداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سبيل كسر سياسة الاعتقال الإداري، بيد أن هدفا كهذا بحاجة إلى تكثيف الجهود ورص الصفوف وقيام السلطة بدورها في مخاطبة المؤسسات الدولية والحقوقية.
هدمت قوات الاحتلال منشأة سكنية بعد اقتحامها حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس، كما هدمت منزلا آخر يقطنه 10 أفراد في تجمع الجوايا شرق يطا جنوب مدينة الخليل. وفي النقب المحتل ذكرت المصادر أن سلطات الاحتلال هدمت منزلين مأهولين في قريتي حورة وبير الحمام بذريعة عدم وجود تراخيص. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل هشام سواركي.
وإن اختلفت آليات الهدم إلا أن المشهد لم يختلف ما بين النقب المحتل منذ العام 48 ومسافر يطا جنوبي الخليل ومدينة القدس، والقاسم المشترك التوسع الاستيطاني. هنا يروي محمد الحروب كيف اقتحمت قوات الاحتلال مع ساعات الفجر الأولى منزله في منطقة جبل المكبر لتشرد عائلته وتهدم مسكنه الوحيد الذي يأوي أطفاله منذ 11 عاما.
إلي من يوم بلشت من 11 سنة وأنا بشتغل على الموضوع أني أنا رخص الدار وأكون قانوني 100%، بس ما أعطوني ترخيص.
مأساة عائلة جبل المكبر شطرها معهم 10 أفراد في تجمع الجوايا شرق يطا، مأساة قد لا تنتهي فصولها مع هدم منزل إسماعيل النواجعة. فالاحتلال هنا يمارس ما يحلو له من اعتداءات هدفها تهجير سكان التجمع لتوسيع مستوطنة ماعون المقام على أراضيه.
يريدون ترحيل الناس من هذه المنطقة، لكن كلا، يجلسون على التواب وتحت الصفيح وفي العراء لن يرهل أحد من هنا.
آليات الهدم والاستيطان كانت حاضرة أيضا في قريتي حورة وبير الحمام في النقب المحتل، عائلتان شردهما الاحتلال بعد هدم منزلهما في مشهد بات متكررا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية المحتلة.
تواصل قوات الاحتلال عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الرائد يوسف ريان بعد دهم منزل زويه في قرية بيت دقه واستجواب ساكنيه، كما قامت باعتقال الشاب عدي اللوزي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في كفر عقب. إلى رام الله حيث اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة بيرزيت محمد حبيب رشدي ومحمد عاطف الطيطي وكلاهما من سكان مخيم العروب، وذلك بعد اقتحام منزلهما في بلدة بيرزيت شمال رام الله. كما قام جنود الاحتلال باعتقال الأسير المحرر هيثم سياج عقب اقتحام منزله في حي أم الشرايط بالبيرة. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت المواطن عزام خليل إشحادي أبو عرام ونجله ثائر عقب دهم منزله وتفتيشه. إلى الأغوار حيث أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد بن عبد الله بني عودة من بلدة طمون جنوب طوباس أثناء عمله في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى المبارك وسلطات الاحتلال تطمس أجزاء واسعة من المقبرة اليوسفية. هيئة شؤون الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسرى المضربين، ومحامي الأسير الفسفوس يؤكد أنه بات أقرب للموت السريري. جرافات الاحتلال تسوي منزل المقدسي محمد الحروب أرضا في جبل المكبر وتشرد عائلته وتهدم منزلا شرق مدينة يطا بالخليل. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام، وعد بلفور 4 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعين الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا هذا واستضافة مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. وبعد الفقرة الحوارية مستمعين مستمعاتنا سنتوقف عند آخر محطة ستكون في لقائنا هذا، هي واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. اسمحوا لنا في البداية أحبتي الكرام أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام. اعتصم عدد من الطلاب الفلسطينيين أمام مكاتب الأنوروا في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بتوفير المواصلات والقرطاسية ومعالجة المشكلات في المدارس، وتأتي هذه التحركات من أجل توفير كافة مستلزمات العملية التعليمية تزامناً مع تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
شارك عشرات اللاجئين الفلسطينيين وأهالي الطلاب في الاعتصام المطلبي الذي حمل عنوان الحق في التعليم لا يجزأ أمام مكتب الأنروا في العاصمة اللبنانية بيروت لمطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا بتوفير المواصلات ومعالجة المشكلات في المدارس.
مضى شهر على بداية العام الدراسي الجديد، ورغم الظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني جراء تأثيره بانهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، فإننا نطالب الأنروا بالاستجابة السريعة لمطالب الطلبة الفلسطينيين في جميع مراحلهم بتأمين بدل مواصلات وقرطاسية تتناسب مع احتياجاتهم، إضافة إلى توفير وسائل التعليم التقنية نظرا لمبات يشكله هذا الأمر من هاجس.
الاعتصام الطلابي جاء بدعوة من منظمة الجيل الجديد مجد، رفع خلاله المشاركون لافتات تطالب وكالة الأنروا بحل المشاكل المتراكمة في مدارسها والتي تعيق استمرار العملية التعليمية، وأهمها الصفوف الشاغرة من المعلمين وعدم توفير مواصلات للطلبة.
نستغرب الغياب الكامل لأي خطة تربوية في هذا الوضع المعقد وترك الطلاب والأهالي في حالة تخوف شديد على مستقبلهم التعليمي، وخصوصا في ظل الغياب الدوري الفعلي لإدارة الأنروا وفي كل مكافة المشاكل بدءا من مشكلة المواصلات المزمنة والمضاعفة في الأوان الأخيرة.
مطالبنا واضحة، تأمين المواصلات لجميع الطلاب الفلسطينيين دون أي استنسابية أو انتقاء لأي طالب، وبالإضافة إلى تأمين القرطاسية و تأمين الكادر التعليمي الكافي للطلاب في المدارس، لأنه في نقص في الشواغر التعليمية في المرحلة الحالية.
وجدد الطلاب مطالبهم المشروعة، إما تأمين حافلات تابعة للوكالة توفر خدمة نقل الطلبة إلى مدارسهم، أو تأمين بدل نقل للطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلفة النقل بشكل كبير ومتصاعد. كما دعوا وكالة الأنروا إلى اعتماد نظام التعليم الحضوري الكامل واعتماد استراتيجية تعليمية وصحية واضحة تلبي حق الطلبة بالتعليم.
نقل بشكل عام احنا منطالب فيه لكافة الطلاب الفلسطينيين بدون أي معيار، لأنه كافة الطلاب اللي داخل المخيمات واللي خارج المخيمات عم بيعانوا بنفس المشاكل بهي الأزمة اللي عم تمرق على لبنان، الأزمة الاقتصادية. فهذا المطلب لازم يشمل كل الطلاب وهو العائق الأهم، لأنه بالذات بالأخص ببيروت ما في ولا مدرسة داخل المخيمات.
بلفون عم بيطلب من عنا من المخيم للمدرسة عم بيطلب 500,000 و600,000. طب إذا الأب معاشه كلياته بيكون بالشهر 900 أو نقول مليون، كيف بده يحط مثلا اذا عنده اكثر من ولد، كيف بده يحط لاكثر من ولد فان يودينا على المدرسه. وغير هيك في عندك الاساتذه الخصوصي، بما انه اسبوع تعليم واسبوع ما في تعليم، فالاولاد بحاجه لاساتذه كمان يتابعوا معهم بالايام العطله.
مطالب اللاجئين الفلسطينيين بتوفير وسائل او بدل نقل لابنائهم بدات مع بدء العام الدراسي للعام الجاري الذي افتتح في ايلول سبتمبر الفائت على وقع ازمات معيشيه حاده.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في أوضاع أهلنا في الشتات، حيث تلجأ كثير من عائلات تجمع القاسمية للاجئين جنوب لبنان إلى مواقد الحطب بعد ارتفاع سعر قارورة الغاز بشكل جنوني، وتطهو نساء التجمع الطعام وتعد الخبز على نار الحطب بدل الغاز للتخفيف من مصاريفها في ظل الغلاء الفحش. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
هي نار الغلاء تحرق الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وتعدم قدرتهم الشرائية بعد انهيار العملة اللبنانية.
هاي الأيام أصعب أيام لأنه كل شيء غالي، يعني أنت الغاز ب 300 ألف، أنا مريض سكر مش قادر أجيب الدواء.
لم يمر على السبعينية أم نبيل من تجمع القاسمية جنوب لبنان أصعب من هذه الأيام كما تقول. ظروفها المعيشية القاسية جعلتها غير قادرة على شراء قارورة الغاز بعد أن حلقت أسعارها، فلم تجد أمامها إلا الحطب لتشعله وتعد خبزها وطعامها.
طبخي كله على الحطب، بخبز على الحطب، بجيب حطب من هونيك من سنوبر، إيه كل طبخي هلا على الحطب. ما فيني اشتري غاز، يعني الغاز غالي صار، وشغل ما فيه، منتوج ما فيه، كيف بدها تعيش العالم ما بعرف. انا عم بخبز يعني عيوني بتغبش، مثلا بصير بتضايق هيك من صدري من النار، كمان بتضايق كتير كتير تعب كتير.
الأوضاع المعيشية لسكان التجمع كانت شبه معدمة قبل الأزمة الاقتصادية، وبفعل تبعاتها صار الدخل اليومي لكثير من العائلات لا يتعدى 3 دولارات بأحسن الأحوال، دخل بالكاد يؤمن كسرة الخبز وليس قارورة غاز ب13 دولار.
كثير ناس ما معها تجيب كل شهر أنينة غاز، والمدخول حيكون أكثر عليهم. وهلأ هالأسبوعين ما بعرف، يمكن تصير ب 300، بدك تحكي 350 وعطلوع.
ربما تساعد البيئة المفتوحة العائلات هنا على جمع الحطب وإشعاله للطهي، لكن هذه الميزة تغيب عن معظم المخيمات الفلسطينية وزواريبها الضيقة، فيقف اللاجئ عاجزا، لا هو قادر على إشعال النار ولا هو قادر على شراء قارورة الغاز.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نستمع معا.
سيد محمد، الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان فرضت أسلوب حياة جديد على أهالي المخيمات والتجمعات واضطرتهم لإيجاد البدائل. هل هذه البدائل متوفرة للجميع؟ وهل هذه البدائل آمنة للاستخدام؟
أكيد أن هذه البدائل ليست متوفرة لجميع اللاجئين، باعتبار أن المخيمات الفلسطينية مكتظة وهناك ليس هناك مساحات لإمكان يعني إنشاء مواقد للنار أو ما شابه ذلك. المشكلة الأساسية تتمثل بأن اللاجئين الفلسطينيين يعانون طبعا من ضيق الأزمة الاقتصادية التي انعكست عليهم بشكل كبير، في ظل غياب كل للأنروا من أن تعلن حالة الطوارئ أو أن تلطف لداءات طوارئ أو لداءات إغاثة للمجتمع الدولي، كي يتمكن هذا المجتمع الدولي من تمويل العائلات الفلسطينية. الدولة اللبنانية الآن متجهة إلى إصدار ما يسمى البطاقة التمويلية التي تمكن العائلات من شراء بعض احتياجاتها، سواء كانت مدعومة أو بدفع بعض المبالغ لشراء هذه الاحتياجات، سواء قارورة الغاز أو محروقات السيارات أو اشتراكات الكهرباء أو ما شابه ذلك. بينما اللاجئون الفلسطينيون منسيون، لا يشعر أحد بهم باعتبار أن الأنروا تغطي على هذه الأزمة. المطلوب الآن وفي ظل الظروف التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفي ظل الغلاء الفاحش، أن يطلق المفوض العام للأنروا نداءات طوارئ يعلن فيها أن المخيمات الفلسطينية مخيمات منكوبة وأن جميع اللاجئين الفلسطينيين يحتاجون إلى مساعدات مالية طارئة كي يتمكنوا من توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الحياتية بشكل عام. اللاجئون الفلسطينيون يعانون الآن في تأمين معظم الاحتياجات، ليس فقط قارورة الغاز. يعجز معظم الأهالي عن توفير مصاريف اشتراكات الكهرباء في ظل انقطاع الكهرباء في لبنان، يعجز الجميع عن تأمين بدل نقل لأولادهم إلى المدارس، يعجز الجميع عن شراء ربطات الخبز، وبالتالي هناك أزمة اقتصادية خانقة، هي أزمة غير مسبوقة، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري والسريع.
طيب سيد محمد، هل من يتواصل مع الأونروا لإيصال هذا الصوت؟ لإيصال هذه المطالب؟
للأسف الشديد الكثير من المطالبات للأنروا بأن يعلن المفوض العام حالة الطوارئ، أن المخيمات الفلسطينية منكوبة، لكن الإشكالية لدى الأنروا أنها تتساوق مع السياسة ومع المشاريع الخارجية، وآخرها اتفاقية الإطار الذي وقعتها مع الأمم المتحدة تحت عنوان الحيادية وتحت عنوان مختلفة، هدفها النهائي هو تأييس اللاجئين الفلسطينيين، تأييسهم للوصول إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء والقبول بمشاريع التصفية التي تعرض هنا وهناك. هذه هي مشكلة، وبالتالي الأمور الآن تتهرب من جميع مسؤولياتها، وهذا يتطلب من المؤسسات الحقوقية ومن اللجان الأهلية والشعبية ومن الفصائل الفلسطينية ومن الفعاليات الفلسطينية جميعا بالضغط على إدارة الأمور وإحراجها أمام الإعلام كي تتحمل مسؤولياتها، لأنها تتهرب فعلا من تحمل مسؤولياتها حتى الإغاثية منها، ليس فقط يعني ما يسمى بالحاجات الطارئة التي تواجه اللاجئين يوما بعد يوم.
محمد الشولي مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، كنت تابعنا عبر الهاتف من صور جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نأتي إلى ختام فقرتي أهلنا في الشتات، عودة إلى الأستوديو.
نعم، ونحن أيضا بدورنا في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي وأحمد رحمة وشهناز رحمة، كذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان الأستاذ محمد الشولي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وعدوا بالفور 4 أعوام من بعد 100 على سرقة فلسطين، محورنا في هذا البرنامج. توافق اليوم مستمعينا الأكارم الذكرى 104 لصدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وكان وعد بلفور بمثابة الخطوة الأولى على طريق غرس كيان الاحتلال على أرض فلسطين، مع ما ترتب على ذلك من انتهاكات ومجازر وسلب حقوق لسكان البلد الأصليين. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في الذكرى أن حق الشعب الفلسطيني بأرضه ثابت ومقدس، وأوضحت فصائل المقاومة أن هذا الوعد المشؤوم هو الأساس في نكبة العام 48 واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وصفة اليوم بالأسود. وأضافت الفصائل أنها ستسقط المؤامرات كافة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
2 نوفمبر تشرين 2 من كل عام تاريخ لطالما اقترن بالمعاناة الفلسطينية في كل أبعادها وتجلياتها. ذاك اليوم قبل أكثر من قرن من الزمن أرخ لمرحلة مثلت إرهاصا للنكبة الفلسطينية بصدور وعد بلفور الذي منحت بريطانيا بموجبه الحق لليهود في إقامة وطن لهم في فلسطين. هكذا كان نص الوعد الخطوة الأولى على طريق سلب الأرض من أهلها الأصليين واقتلاعهم بالقوة لإحلال المستوطنين مكانهم. لا غرابة إذن بعد كل ذلك أن تتقاطع الألسن على وصف وعد بلفور بالمشؤوم. 4 سنوات بعد 100، وما زال الوجدان الفلسطيني مرتبطا بتلك المرحلة الزمنية التي كانت باكورة الصراع الممتد مع الكيان الإسرائيلي. عقود مرت وأيام انطوت، والحالة الفلسطينية الوطنية تجدد نفسها وتنوع أدوات المواجهة تأكيدا لحق يأبى السقوط بالتقادم وإن أجمعت دول العالم الكبرى على إسقاطه خدمة للمشروع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية. ذكرى بلفور هذا العام تأتي في ظروف استثنائية للغاية وسط تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية. تل أبيب التي لا تنفك تواصل خطواتها الممنهجة لابتلاع كل ما هو فلسطيني، عززت أكثر من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس وسط إجراءات تهويدية ممنهجة بالتوازي مع التضييق على الأسرى، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بملف التطبيع والتخلي العربية. لكن لا شك أن مشروع المقاومة بات أكثر قدرة على إيلام الاحتلال وصناعة الزمن والتحولات بشهادة معركة سيف القدس.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن الذكرى 4 بعد 100 على وعد بلفور نستضيف في برنامج فلسطين اليوم أيها الأحبة مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامية الأستاذ أحمد المدلل. أرحب بك يا أستاذ أحمد في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم.
أهلا بكم سيدي الفاضل. ما الدور التاريخي الذي لعبه وعد بلفور في إرساء قواعد الكيان في المنطقة؟
بسم الله الرحيم. يعني وعد بلفور قبل 104 أعوام كان هو السبب الرئيسي في كل النكبات والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات. وما أصاب الشعب الفلسطيني كان نتيجة طبيعية لذلك الوعد المشؤوم الذي قدمته بريطانيا بعنوان وزير الخارجية آرثر بلفور لليهود بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وكل المآسي التي نتجت إنما نتجت نتيجة هذا الوعد. لكن الشعب الفلسطيني بالرغم من هذا الوعد البريطاني لليهود بإقامة كيان لهم على أرض فلسطين لم يتنازل عن حقوقه ولا يزال يقاوم حتى يعود إلى أرضه التي هجر منها قسرا قبل 73 عاما نتيجة الجرائم البشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية التي جلبتها بريطانيا إلى أرض فلسطين وأمدتها بكل ما تحتاج إليه من دعم عسكري ومالي وعتاد وكل الدعم اللامتناهي للعصابات الصهيونية. قامت بهذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في عام 48 لذا نتجت النكبة، لكن النكبة الحقيقية كانت في وعد بلفور نفسه.
نعم. طيب كيف ساهمت الظروف الدولية أستاذ أحمد؟ يعني وعد بلفور كان الخطوة الأولى التي مهدت لقيام الكيان، لكن الظروف الدولية في ضياع فلسطين وتشريد أهلها.
طبعا إذا كانت بريطانيا هي العنوان فعصبة الأمم والمجتمع الدولي هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الوعد من خلال عصبة الأمم التي فوضت بريطانيا بأن تكون منتدبة على فلسطين. لذا كان الانتداب البريطاني وأنا أسميه الاحتلال البريطاني لفلسطين نتيجة هذا التفويض الدولي، يعني المجتمع الدولي ككل هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الوعد وعن هذه النكبات التي أصابت الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب ماذا عن العامل العربي تاريخيا أستاذ أحمد في قيام كيان الاحتلال وكذلك استمراره؟ طبعا
أنا أقول بأنه ما قدمته بريطانيا لليهود على أرض فلسطين كان نتيجة تلك التجزئة أو التشرذم الذي عاشتها أمتنا العربية. وللأسف الشديد أن هذه الأنظمة التي وضعها الغرب حاكمة على الشعوب العربية هي التي كانت حامية لهذا الكيان، خصوصا أنها لم تشارك مشاركة فعلية في عام 48 دان النكبة الفلسطينية، وهم الذين يعني ذبحونا بشعاراتهم العسكرات السرية في 67 وضاعت فلسطين كل فلسطين وجزء مهم من الأمة العربية من مصر والأردن وسوريا ولبنان. لذا نحن نقول أن الأنظمة العربية اليوم هي نفس الصورة، يعني تعكس الصورة الحقيقية للأنظمة التي سلمت فلسطين. بالعكس اليوم هناك يعني وعود أخطر من وعود بلفور بإعطاء الشرعية للعدو أصلاً من خلال هذا التطليع المدن من هذه الأمر.
نعم. طيب وأين تقع مسؤولية بريطانيا في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن، ولو أنتم أشرتم في حديثكم إلى هذا الأمر؟
المسؤولية البريطانية تقع أن من خلال حكومة جلالة الملك كما صرح بلفور في تصريحه وفي وعده، هم الذين أرادوا أن يعطوا هذا الكيان للعدو أصلاً في قلب الأمة العربية والإسلامية. بريطانيا مسؤوليتها هي العنوان الرئيسي لهذا الوعد، وهي المطلوب منها اليوم ليس فقط الاعتذار كما يتحدث الكثيرون، وإنما عليها تتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا الوعد، وعليها أن تقدم من محاكمة محاكم لأن باسمها صدر هذا الوعد.
نعم.
أن يتم محاكمتها، أن يتم تعويض الشعب الفلسطيني من قبل بريطانيا على كل هذه العقود الطويلة التي عاشها الشعب الفلسطيني في مآسيه وفي نكباته وفي الكوارث التي حطت على الشعب الفلسطيني، وأن تدعم الشعب الفلسطيني وأن تعيد الحق إلى أصحابه وأن تعمل على إعادة الشعب الفلسطيني إلى أهل بريطانيا. اليوم تتبجح ولا تريد أن تعتذر، لكن نحن نقول بكل صراحة أنه لا وعد بلفور البريطاني ولا وعد ترامب في القرن ولا التطبيع العربي ولا أي اتفاقيات مع العدو الصهيوني يمكن أن تعطي الشرعية للعدو الصهيوني على أرض فلسطين. فلسطين يرفض ولا يمكن أن يقبل لهذا الاحتلال على أرض.
طيب لنصل إلى يومنا هذا، هل نجح كيان الاحتلال بإرساء قواعده بعد قرن طبعا وأربعة أعوام من الوعد؟
لا، العدو الصهيوني اليوم يعيش أسوأ مراحل نتيجة هذا التقدم في محور المقاومة، وهذه القوة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية اليوم محاطة شمالا وجنوبا من خلال قوى المقاومة.
نعم.
فلا يمكن للعدو الصهيوني أن يعيش آمنا مستقرا في ظل هذه المعادلات التي استطاعت المقاومة أن تصنعها في ميدان الصراع مع العدو الصهيوني. اليوم العدو الصهيوني يعني يعيش آخر مراحله، والمقاومة انتصرت في آخر المعارك مع العدو الصهيوني وفي تقدم، والمقاومة مستمر في انتصاراتها. إذا كان اليوم مرحلة انتصار على العدو الصهيوني يمتلكه من قوة عسكرية، في الأمد القريب سيكون هناك عملية تحرير من خلال قوة هذا المحور المقاوم في وجه الهيمنة الصهيونية الأمريكية في المنطقة.
نعم.
لا التطبيع سيفيد العدو الصهيوني ولن يستطيع أن يحميها، كما أن العدو الصهيوني لن يستطيع أن يحمي أنظمة التطبيع.
نعم. طيب وسؤالي الأخير لكم أستاذ أحمد، ما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لمواجهة تداعيات وعد بلفور وما لحقه من وعود للكيان على مستوى القضية الفلسطينية؟ طبعا
هو نحن كفلسطينيين اليوم بالفعل الكرة في ملعبنا هو إعادة ترميم المشروع الوطني الفلسطيني التحرري من جديد، الاتفاق على أننا نعيش مرحلة التحرر بمواجهة هذه الجرائم الصهيونية، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني والمؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية كجامع للكل الفلسطيني. وطبعا لابد أن يكون هناك اتفاق على إدامة الاشتباك والصراع مع العدو الصهيوني.
نعم. ألف شكر وتحية لكم لمسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل، شكرا جزيلا لكم.
حياك الله. بارك الله فيك.
اصبح بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو
دمي. في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاومي. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاومي.
هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج فلسطين اليوم. وأما في إطار ما تبقى من فقرات لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
هي فتاة نقشت آلامها بحد السكين على صفحات القلوب المتحجرة، حتى تكون حروفها شاهدة على زمان عز فيه مشاهدو الحق والحقيقة. هي فتاة آمنت بقضية أكبر من حجم مفرداتها ومدركاتها، قضية الدم المسفوح في كل دقيقة، وهي ذاتها قضية الحمامة البيضاء فوق أسوار الظلم والحقد صلبوها، قضية الزيتونة الفلسطينية التي أرادوا في الحقل أن يزرعوها ولكنها ماتت حيث لم يسقوها، قضية حناجر النساء التكلى تستصرخ ولم يسمعوها، قضية شباب آمن بربه ووطنه ورفع علمه فوق كرمة أجداده التي رويت بدمائهم الزكية، قضية أطفال يبحثون عن ألعابهم وعن أرجوحة العيد وسط غابة من البنادق وآلات الموت والدمار. هذه هي ياسمين شملاوي.
نعم، نعود لما تكتب وما تكتبه الشاعر ياسمين شملاوي. الشاعر الفلسطيني أو الشاعر عموما هو لسان حال لشعبه وللحياة والواقع الذي يعيشه. في الحالة الفلسطينية يعني بالتأكيد لا يمكن لشاعر أن يذهب بعيدا عن حياة القهر وحياة الدماء التي تسيل يوميا، وأن يكتب في مجالات بعيدا عن هذا الواقع الأليم والمر.
طبعا، لأنه قضيتنا كبيرة، والكتابات الكبيرة لا تصدر إلا عن أحداث كبيرة تتعمق وتتكون تبعا لنوع الحدث وتعبير الكاتب عن نفسه. يعني جميع ما رأيناه من الأدب الفلسطيني أصبح كتابات ونصوص كبيرة لهذه الأحداث الكبيرة، وكثيرا ما تحول الحدث نفسه إلى حدث كبير بالكتابة الكبيرة عنه. رأينا ما كتب عنه غسان كنساني ومحمود درويش وتوفيق زياد من هموم، فالكاتب الموفق كان من ينقض على واقعه بغرض نقضه شأن شأن الكتاب المخلدون، يضيئون ما حولهم، يرضون، يكتشفون، ويرمموا هذا الواقع ويمضون ليجمعوا الحكايات والأحداث الصغيرة ولأجل أن يؤلفوا منها حكاية أكبر منها، فبكونوا تآلفوا أو اختلفوا معها. وهكذا كتب يعني العظماء من أبناء شعبنا. وفي كل كتابات رأينا بجناح الحمامة أقوى من دباباتهم وأسلحتهم ودمارهم. وبنفس الوقت أصبحت كتابتنا الفلسطينية نور يهدي تائه من أبناء شعبنا العظيم ومن أبناء العالم هذه القضية الفلسطينية. خبر أيضا أن الفجر آت وأن الله قادر على نصر عباده الصابرين.
نواصل الحديث مع الأديبة والشاعرة ياسمين شملاوي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة ياسمين شملاوي ونواصل الحديث معها حول الأجواء التي تكتب فيها.
نعم، نعود مرة أخرى لما تكتب وما تكتبه الشاعرة ياسمين شملاوي. يعني لو تسألنا هنا كيف تكتب الشاعرة ياسمين شملاوي؟
يعني الكتابة بالنسبة لي هي تعبير عن مشهد بذاكرتها أو وجدانها لتخرج الكلمات تبعا فترسم هذه اللوحة الفلسطينية بألوان على منزاهية. الكتابة لدى ياسمين غير مربوطة بمكان أو زمان، حيث يكون مخاطب الفكرة تكون الولادة وتكون الكتابة. وياسمين تكتب عن شعبها، تكتب عن فلسطين الأهلية، تكتب عن وطنها. فكما ينبي العشب بين مفاصل صخرة يخرج الإخبار داهيا نابعا بالحياة، تخرج هذه الجميل الأشياء الجميلة من وسط القهر والمعاناة. ويعني لعل في الذي قاله قديما الزاحف بعض إجابة على ذلك، فإن المعاني في طريقي تنتظر من يلتقطها. ولعل في انعطاف نجيب محفوظ على الحارة المصرية الشعبية والتقاط تفاصيلها اليومية ما يميز حروفه ويجمعها بأكاليل الغار، فمن هنا تبدأ الأفكار تكبر وتصبح نصوصا. فكل الأفكار لدى ياسمين كانت جمرة كبرت وصارت دمعة، ويعني دمعات تواكبت وتالت فصنعت هذه القصة التي حكتها ياسمين. ياسمين كتبت عن النكبة، كتبت عن آباء عاشوا النكسة، شباب زادوها انتفاضة حرية وتحرر. كتبت عن حكاية الأطفال الذين يتجرعون ألم وسم الاحتلال وعلقم وقصبة الأهل وخذلان العشيرة. يعني جميع هذه الحكاية تراكمت مع ألم شعبنا لتخرج كل يوم من عنق الزجاجة إلى فوهات البراكين. في هذا الوطن الذي أمسى مناديل للدم المسفوح في كل دقيقة تخرج الأفكار والمعاني التي جعلتني ابنة لهذا الألم وصديقة للدبابة ورفيقة لكل آلات الموت والقهر. فخرجت هذه القواميس من منطلق انتمائي لهذا الوطن الغالي وإدراكي بطريقة أو بأخرى أن ما يحوي له جميعه بغطرة احتلالية وهيمنة صهيونية. فلعلي أسلط بعض الضوء على معاناة شعبنا الفلسطيني بكتابات ودراسات حلمته أن تنتقل من غيمة إلى غيمة لتنثر قطراتها على جميع أبناء العالم ليروا بثقة إيجابية وتوجيههم وتوجيه البوصلة لديهم للمسار الفلسطيني، ويروا في فلسطين الأخلاق والقيم الوطنية. وهذا هدفي في جميع ما أكتبه وجميع ما أقدمه من برامج وجميع ما ألقيه من في الاحتفالات وفي جميع النشاطات التي أقدمها.
إلى هنا ويتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي مجددا مع الشاعرة والأديبة ياسمين شملاوي في كتابات وإصدارات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. إذن مستمعينا مستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم توقفنا مع حضراتكم عند وعد بلفور وأربعة أعوام بعد المئة على سرقة فلسطين. حدثنا فيها عن الدور الذي لعبه وعد بلفور بإقامة كيان الاحتلال، وكيف ساهمت الظروف الدولية آنذاك في ضياع فلسطين وتشريد أهلها، وكذلك حول دور عامل الضعف العربي في قيام كيان الاحتلال واستمراره، وطبعا المسؤولية التي على عاتق بريطانيا الاستعمارية في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن، ولا زال الأمر مستمر. ولكن قد كل هذا الحديث كان على لسان الأستاذ أحمد المدلل مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي، الذي أشار إلى المعادلة المطلوبة اليوم لمواجهة تداعيات وعد بلفور وما لحقه من وعود للكيان على مستوى القضية الفلسطينية، الذي لا زال الكيان لم ينجح كيان الاحتلال بإرساء قواعده بعد قرن وأربعة أعوام من الوعد، الذي أشار إلى لملمة البيت الفلسطيني وإعادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مكانها التي كانت تؤديه في إطار الحركة النضالية للشعب الفلسطيني. على أي حال، نحن نشكر حضور الأستاذ أحمد المدلل مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي في لقائنا لهذا اليوم، ونشكر لحضراتكم حسن متابعاتكم وطيب إصغائكم لنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى لكم منا أطيب المنى والتحايا، في أمان الله.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك.
تتهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عرين فأر سودك غنت فيك جنين نحن صمودك للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا